محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد، قد سبق الكلام في العلو، وأن العلو تكاثرت عليه النصوص، النصوص التي جاءت بها الأنبياء، وكذلك ما أجمع عليه المؤمنون الذين اكتفوا ما جاء عن ربهم جل وعلا، وكذلك الفطر التي خلقوا عليها فإنهم مجمعون على هذا، وكذلك الإجماع، إجماع المؤمنين. أما الذين شذوا وفسدت فطرهم وفسد تصورهم فلا عبرة في مخالفتهم لذلك. وسبق أن الأدلة على هذا كثيرة جدا، حتى ذكر أنواعا منها، وكل نوع ذكر ما يقرب من 20 نوعا، وكل نوع تحته مئات من أفراد الأدلة، حتى قال ابن القيم: تبلغ الأدلة أكثر من 1000 دليل على هذا، ولكن ما تفيد الأدلة إلا من يؤمن بها ويمتثل ما جاء عن الله جل وعلا. أما الذي انحرف وزين له سوء عمله فلا تزيده كثرة الأدلة إلا عمى، سأل الله العافية. وقوله هنا: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله جل وعلا به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه. معنى الكلام أن الذي لا يؤمن بعلو الله واستوائه أنه غير مؤمن بالله جل وعلا، لأن هذا من الإيمان بالله. ولهذا قول إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله: من لم يؤمن بأن الله مستو على عرشه عال على خلقه فهو كافر، يجب أن يستتاب، إن تاب وإلا قتل ورمي كما ترمى الولائش، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، يعني أن حكمه يكون غير مؤمن. فإن كان قد امتثل أولا في الظاهر، امتثل في الظاهر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون مرتد، يكون مرتدا بذلك على ما قاله ابن خزيمة رحمه الله. وقوله: ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه، الأخبار في كتاب الله جل وعلا عن هذا كثيرة، كقوله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء. وقوله جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم. وقوله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. آيات كثيرة جدا في هذا. وقصده الإخبار بعلو الله جل وعلا، وكذلك ما جاء من لوازم ذلك من كونه أنزل الكتاب، إن الكتاب نزل من الله جل وعلا، ومعلوم أن النزول لا يكون إلا من العلو. وقوله، وهذا كثير جدا في كتاب الله، وقوله: وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الأخبار في علو الله جل وعلا وأنه مستوى على عرشه متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتواتر كما هو معروف نوعان: تواتر لفظي، وهو التتابع في اللغة بأن يجتمع عليه عدد كثير يستحيل عليهم الكذب أو الخطأ، يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التواتر لا بد أن يستند إلى شيء محسوس، إما مشاهد أو مسموع، يسمعونه منه صلى الله عليه وسلم، ثم ينقله عنهم عدد كبير أيضا، وهكذا إذا أن يصل إلى منتهى. وهذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا. والقسم الثاني التواتر المعنوي، تواتر في المعنى، التواتر في المعنى كثير، فكثير من الأمور التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة في المعنى، وهذا من الأدلة الضرورية القطعية، إذا وجد فهو دليل قطعي ضروري لا يجوز مخالفته ولا يعذر الإنسان بمخالفته. وقوله: أجمع عليه سلف الأمة. السلف هو الماضي الذي يكون فيه القدوة الاقتداء، وسلف الأمة المقصود بهم الصحابة وأتباعهم، وهم أجمعوا على هذا، ولا يمكن أن يأتي عنهم شيء يخالف ذلك. لو تكلف الإنسان أن يبحث أن واحدا منهم من الصحابة أو من التابعين جاء عنه ولو حرف واحد لأنه إن الله جل وعلا ليس مستوى، ليس فوق خلقه، مستوى على عرشه، ما يستطيع. إلا أن يكون كذب، شيء مكذوب، والكذب معلوم أنه يوجد في طوائف الناس من يكذب لأغراض معينة. قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى وجد كتب الآن كثيرة كبيرة مجلدات كلها مملوءة بالكذب، تسمى كتب الموضوعات التي جمعها العلماء وبينوا أنها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث كثيرة تنسب إليه، نسبها أناس إليه، وهي كذب. ومعلوم أن الكذب على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم الكذب. قوله من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه. أما في الكتاب فالأمثلة كثيرة، وأما في السنة على هذا فهي كذلك، يصعب حصرها بل لا يستطاع لأنها كثيرة جدا، لأنها مثل ما قال متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من أظهر ذلك حديث المعراج حينما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء حتى ارتفع فوق السماء السابعة وانتهى إلى سدرة المنتهى، فأمره الله جل وعلا بالصلاة، كلمه بدون واسطة، أمره بخمسين صلاة أمره بها وأمته، فنزل إلى السماء السابعة فلقي موسى عليه السلام فسأله ماذا فرض عليك؟ قال خمسين صلاة، فأشار عليه أن يرجع إلى ربه جل وعلا ويسأله التخفيف، فإن أمته لا تستطيع ذلك. فرجع بعدما استشار جبريل فسأل التخفيف، فحط عنه عشرا، ثم هبط إلى موسى فأمره بالرجوع، وهكذا صار التردد بين موسى وبين المكان الذي كلمه الله جل وعلا فيه وهو يخاطبه جل وعلا، إلى أن صارت خمس صلوات. عند ذلك قال له موسى عليه السلام ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني بلوت بني إسرائيل على أقل من ذلك فلم يستطيعوا، وهم أقوى أجساما من أمتك. قال صلى الله عليه وسلم قد ترددت حتى استحييت من ربي. فكذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء، وقوله صلى الله عليه وسلم أين الله يسأل، فقال المسؤول في السماء، فقال إنها مؤمنة، في أحاديث كثيرة جدا صريحة واضحة لا خفى فيه. وقوله فوق سماواته على عرشه، جاء هذا صريحا في كتاب الله أنه فوق خلقه فوق عباده، الفوقية من صفاته جل وعلا، وهي من صفات الذات بحيث أنها لا تنفك عنه أبدا، فدائما هو فوق كل شيء، وصفاته لا تشبه صفات خلقه. فإذا أخبر جل وعلا سواء بخبره الذي قاله وأنزله على رسوله أو بالخبر عنه الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، فخبره الذي يقوله قوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وكقوله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، وكقوله جل وعلا: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ونحو ذلك من الآيات التي يخبر بها أنه يجي إلى الفصل بين خلقه وهم في الأرض، يجي إليهم، ينزل إليهم، يأتي إليهم. وأما خبر رسوله صلى الله عليه وسلم فكقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، وذلك كل ليلة، فيبسط يده ويقول: هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ حتى يطلع الفجر. ونحو ذلك من الأخبار التي يخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أخبرنا بهذه الأخبار وجاءت، فإن هذه لا تنافي أنه على عرشه وأن كل شيء فوق، وأنه فوق كل شيء، وأنه لا يكون شيء فوقه، فهو يجي إلى الأرض وهو على عرشه والمخلوقات كلها تحته في سماواته وعرشه وجميع المخلوقات، لأن علوه ذاتي ملازم له، ولا يمكن إلا أن يكون هو العلي الأعلى، لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، والسماوات كلها يقبضها بيده جل وعلا، فتكون في يده جل وعلا صغيرة حقيرة ليست كشيء. السماوات والأرض بمن فيه يقبضها بيده ثم يهزها ويقول: أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون المتكبرون؟ ثم يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد لأنهم مقبوضون في قبضته، يجيب نفسه جل وعلا ويقول: لله الواحد القهار. فهو الواحد الذي ليس مثله شيء، القهار الذي قهر كل شيء، وكل شيء مخلوق له يتصرف فيه كيف يشاء. وعلوه لا ينافي نزوله، كما أنه لا ينافي معيته التي أخبر أنه جل وعلا مع خلقه، كما قال جل وعلا في الجمع بين العلو وبين المعية، لأن هذه من خصائصه ولا يمكن اتصف بها مخلوق. قال جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم فأخبر أنه مستو على العرش، عال على جميع الخلق، وهو معنا أينما كنا. وهذه المعية جاءت كثيرة، ذكرها كثير في كتاب الله، ولكنها جاءت على قسمين: معية عامة كهذه وهو معكم، وكقوله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهذه عامة شاملة للخلق كلهم، وليس معناها كما يتصوره الذين فسدت فطرهم وفسدت لغتهم وانحرفت عقائدهم وساءت مقاصدهم، ليست كما يتصورون أنها تقتضي الاختلاط والامتزاج والحلول، أنه إذا قال معكم يعني حال فيهم، مختلط فيهم، مخالطا لهم، تعالى الله وتقدس. فإن هذا لا يجوز أن يظن، ولكن المعية معناها كما جاء في اللغة العربية المصاحبة المناسبة حسب ما تضاف إليه. فالمعية تكون للمصاحبة كما قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه يعني على الإيمان تبعوه وصاروا معه على الإيمان وليسوا معه مداخلين لجسده حالين فيه. وكقول الرجل مثلا معي متاعي وقد يكون متاعه فوق رأسه حامل له وقد يكون متاعه ليس معه يعني ملاصقا لجسده بل هو مهيمن عليه مسيطرا عليه. وكذلك يقول معي مالي ويقول معي زوجتي وإن كانت زوجته في بلد وهو في بلد. فالمعية تختلف باختلاف ما أضيفت إليه في لغة العرب. ولهذا جاء في كلام العرب سرنا والقمر معنا والقمر معنا والقمر فوق في السماء وهم في الأرض. ومع ذلك يكون كلاما صحيح فيكون تكون المعية التي تضاف إلى الله أعلى وأجل وأعظم من المعية التي تكون للمخلوقات. وهذا يبين لنا أن المعية ليس معناها الاختلاط والامتزاج. ومعلوم أن الذين أنكروا علو الله وارتفاعه قسمان كما سبق. قسم قالوا إنه في كل مكان ولم ينزهوه عن مكان من الأمكنة حتى الأمكنة التي تكون محلا للشياطين قضاء الحاجة ونحوه تعالى الله وتقدس بل حتى أجوافهم لأنهم قالوا في كل مكان. وهؤلاء اسم من الجهمية ومن الأشاعرة ومن غيرهم كثير من الناس. وليس لهم على هذا أي دليل إلا من انتحلوه وزعموا أن العقل دل عليه مع أنه إذا كان كما يقولون عقل دل عليه فهو عقل منتكس مرتكس لا يمكن أن يكون عقلا صحيحا. ويجب أن يسأل هؤلاء يقال لهم الله جل وعلا أليس هو الخالق؟ فلا بد أن يقروا بأنه هو الخالق للمخلوقات هذه المشاهدة وغيرها. ويقال لهم لما خلق المخلوقات أين خلقها؟ هل خلقها في ذاته؟ ومعلوم أن هذا كفر والذي يقوله يكون كافرا. فلا بد أن يقروا بأنه خلقها خارج ذاته تعالى وتقدس منفصلة متميزا عنها. فإذا كان متميزا عنها فلا بد أن يكون فوق لأن التحت أقر الشياطين وهو صفة سفول وصفة نقص وليس هناك إلا تحت وفوق. والله جل وعلا يتنزه عن صفة النقص فلا بد أن يوصف بالفوقية. هذا على سبيل المجادلة مع أننا لا نحتاج إلى مثل هذا لأن الله أغنانا بما أنزل علينا من قوله وبما قررته رسله وبما خلق فينا من الفطر. ولا بد أن كل إنسان يحتاج إلى ربه في وقت من الأوقات فإذا احتاج إليه فإنه يتجه إليه يسأله. من أين يسأله؟ هل يمكن أن يلتفت يمين أو شمال أو تحت قدمه؟ لا بد أن يرفع يديه إلى السماء ويقول يا ربي. وهو لم يعلم في ذلك، وإنما فطره الله جل وعلا على هذا وخلقه، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فهذا أمر ضروري. ولهذا لما كان أحد كبار الأشاعرة، أحد أئمتهم الكبار، يتكلم في هذا المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقرر ويقول في كلامه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. قام رجل من الناس وقال: دعنا من هذا الكلام الذي ما يفهمه الناس، ولسنا مكلفين به، ولكن أخبرني، أنا أمر أجده في نفسي، أنا وأنت وكل من قال يا الله، كل من قال يا الله يجد في نفسه دافعا يدفعه إلى السماء، يرفع يديه يقول يا ربي يا ربي. من أين أتت هذه الضرورة وكيف ندفعها؟ أخبرني عن ذلك. وسكت الرجل، ثم وضع يده على رأسه وكان على كرسي، ثم نزل وصار يبكي يقول: حيرني الرجل، حيرني الرجل، يعني أنه أفسد عقيدته، العقيدة التي كان يقررها ويدعو إليها فسدت من كلمة واحدة، فصار يبكي ما يدري كيف يعتقد. هكذا الباطل، الباطل يندمر، إذا قذف بالحق بقذيفة من قذائف الحق دمغته وبطل. والأدلة الدوامغ لهذا كثيرة جدا، ولكن هذا نوع من الفطرة التي فطر الناس عليها، ولا أحد يستطيع أن يدفع ذلك. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب المنزل عليه ما جاء، يعني الذي جاء به الرسول من قوله ومن كتاب الله، ما جاء إلا مؤيدين للفطرة ومرشدين للعقل، للعقول. أما العقل بذاته فإنه يختلف اختلاف كبير جدا، لأن كل إنسان يدعي أنه عاقل وأن العقل معه. والله جل وعلا لا يقاس بالأقيسة ولا يوضع له الأمثلة فتضرب، لأنه ليس له مثيل جل وعلا، كما أنه جل وعلا لا أحد يشاهده فيخبر عنه. وقد أخبرنا أنه أكبر من كل شيء، وشرع لنا عند كل خفض أو رفع في الصلاة وفي غيرها أن نقول الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر من أي شيء؟ من عقل هؤلاء، من عقول هؤلاء الذين جعلوه محصورا في داخل المخلوقات الصغيرة. تعالى الله وتقدس، الله أكبر من كل شيء، أكبر من خلقه كله، وأكبر مما يتصوره المتصورون، وخلقه كله صغير حقير بالنسبة إليه. لا يجوز لمسلم أن يتصور أن السماوات على كبرها تكون مظلة لرب العالمين أو تكون مقلة له. تعالى الله وتقدس، فهي خلق من مخلوقاته وذرة من قدرته الهائلة الباهرة التي لا يعجزها شيء، وهو على كل شيء قدير. ولهذا قال: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة. معنى لا تجيبه اللغة يعني لا تدل عليه، اللغة العربية لا تدل على هذا، لأن المعية في اللغة هي المصاحبة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فهو يكون مع المسافر ويكون مع أهله الذين تركهم في بلده، وهو على عرشه تعالى وتقدس. ثم ليعلم أن السلف العلماء إذا جاءوا في مثل هذه الآيات وهو معكم قالوا بعلمه في كتب التفسير وفي شروح الحديث وفي كتب العقائد، كلهم يجمعون على قولهم وهو معكم يعني بعلمه، كما قال الإمام أحمد في قوله جل وعلا: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. يقول إنه العلم، لأن الآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات، ثم قال بكل شيء عليم، ختمها بالعلم كما بدأها بالعلم، فدل ذلك على أن المقصود وهو معكم يعني بعلمه. وهكذا يقول غيره من الأئمة، ولكن ليس معنى هذا أن المعية هي العلم، ليس هذا مراد، ولكنهم بذلك يردون على الجهمية ومن سلك مسلكهم، لأن الجهمية كما سبق انقسموا إلى قسمين. القسم الأول الذي ذكرناه أنهم قالوا إن الله في كل مكان، والقسم الثاني الذين يقولون ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس شمال وليس خارج العالم وليس داخل العالم وليس في مكان ولا يجري عليه زمان ولا تصح له إشارة ولا يحس بحاسة إلى آخر. فأين يكون؟ يعني يكون عدما، عدم. فهؤلاء هم الذين يسمون المعطلة، وهم في الواقع ملاحدة ينكرون وجود الله، لأنه لو قيل لأحدهم ما هو العدم، ما يمكن يصفه بأكثر مما وصف به رب العالمين تعالى الله وتقدس. فالقسم الأول هو الذي رد عليه العلماء بقولهم المعية المقصود بها العلم، يعني لئلا يفهم أن الله مخالط خلقه، ممازج لهم، مداخلا لخلقه تعالى الله وتقدس. هذا مقصودهم بقولهم المعية العلم، وإلا المعية ليست هي العلم، وإنما العلم من لوازمها، من لوازمها، لوازم المعية. ومعلوم أن علم الله في كل مكان، وأنه لا يخفى عليه شيء، وأن علمه لا يتغير لا بالقرب ولا بالبعد، وأنه علمه لا يتغير في قرب الزمن ولا بعده، ما علمه مما سيكون يوم القيامة وبعد الدنيا يقع على وفق علمه بلا زيادة ولا نقصان، لأن علمه كامل وتام تعالى وتقدس. ولكن المعية أكثر من ذلك، المعية تقتضي العلم ولحاقه والسمع
والبصر والقلب كونهم بقدرته ولا يخفون عليه ولا يعجزونه. وهذه كلها من المعاني التي تدل عليها كلمة مع في لغة العرب بالنسبة لرب العالمين جل وعلا وهو على عرشه تعالى وتقدس. ولكون هذا مقصودا جمع الله جل وعلا بين علوه وبين معيته ليعلم عباده أن علوه فوق خلقه كلهم لا ينافي معيته وقربه كونه معهم وقريب منه، وأن أخباره تتفق ولا تتضارب، ويجب أن تفهم على المقصود الذي أراده جل وعلا، وأن تصان عن الظنون السيئة وعن الجهل الذي قد يدعو صاحبه إلى أن يعتقد شيئا يجب أن ينزه الله جل وعلا عنه، إنه إذا قال وهو معكم أنه يكون مخالطا لخلقه. إن هذا لا توجبه اللغة، يعني كون الاختلاط يعني في كلمة مع، فإن كلمة مع قل لمن كان مهيمنا على الشيء ومسيطرا عليه يصح أن يقال إنه معه. فلو قدر مثلا مثل في الخلق وليس في الله جل وعلا، أن صبيا في الشارع مثلا يبكي أو يصيح، فيطلع عليه والده من السطح سطح البيت فيقول له لا تخف أنا معك، يكون هذا كلام صحيح وليس في هذا مخالفة للغة العربية، يعني أنه مراقب له أنه سوف يكون حافظا له مما قد يؤذيه على قدر استطاعته، لأن المخلوق استطاعته محدودة، ولكن المقصود أن يكون هذا كلام صحيح. وهذا إذا صح في المخلوق، وكما سمعنا قول العرب في القمر، فكيف لرب العالمين إذا أخبر أنه مع خلقه؟ كيف يكون هذا فيه مخالفة لكونه مستوى على عرشه؟ لا يكون ذلك إلا لمن انحرف قصده أو جهل ربه، أصبح جاهلا بربه أو أن عنده انحراف في مراده، لا يكون إلا لأحد هذين الرجلين، رجل جهل ربه فلم يعرف ربه المعرفة الواجبة، أو أنه انحرفت نيته ومراده وقصده فأصبح يريد باطلا، يريد باطلا، لأن الأمر واضح في هذا. ولهذا قال وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، يعني أن كلمة ما أنها لا تدل على المخالطة والممازجة، كما أنها لا تدل على المماسة، كونه إذا قيل ما أنها تدل هذه الكلمة على أن الشيء يماس الشيء، وهذا واضح ما قال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه، ما يلزم أن يكونوا مماسين له، بل معه على الإيمان وإن كانوا في بلد وهو في بلد، والكلام صحيح. فإذا كان هذا يصح في لغة العرب بالنسبة للمخلوقين، فكيف لا يصح بالنسبة للخالق جل وعلا؟ وهو كما قلنا صفاته لا يجوز أن تكون مماثلة لصفات خلقه، ولهذا اخبره سواء على عرشه وهو معنا. ثم هذا الكلام كله يعني كونه مستوى على عرشه عال على خلقه وكونه معنا كله على ظاهره حق على ظاهره وعلى حقيقته يجب أن يفهم على حقيقته وليس فيه مجاز كما يقوله المبطلون لا في العلو ولا في المعية لأنه مفهوم من كلام الله ومن قدرة الله وقوته وعظمته أنه على عرشه ومع خلقه إذا أراد أن يقبضهم بيده قبضهم كلهم سماواته وأرضه وكله فتكون في يده صغيرة حقيرة فإذا كان بهذا الوصف يصح جدا أن يقال إنه معهم ولهذا صارت المعية قسمها الأول الذي ذكرنا يقتضي الخوف والمراقبة وهو معكم أينما كنتم يعني لا تترك أمره ولا ترتكب نهيه فإنه يراقبكم ويبصركم ويعلم تصرع ما في قلوبكم ويرى تصرفاتكم وأنتم لا تعجزون إذا شاء أن يأخذكم أخذكم وذلك على الله يسير فالمعية العامة تدل على هذا هذا من معانيها الخوف والمراقبة من معانيها أما القسم الثاني من أقسام المعية كما سبق أو المعية الخاصة التي تكون لأنبيائه وأوليائه وعباده المؤمنين فهو معهم دون الكافرين ودون الفاجرين ودون الفاسقين كما قال جل وعلا لكلمه موسى وأخيه إنني معكما أسمع وأرى لما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى يعني فرعون يعني أن ينطلق من فرطه وحنطه وجبروته وقهره بأن يصدر منه ويبدر منه بوادر يكون فيها أذية أو قتل لأنه مسلط وهو كذلك عنده من السلطة والقوة والبطش في من تحت يده ما هو معلوم فقال الله جل وعلا لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فهو جل وعلا مع موسى وأخيه هارون دون فرعون وقوم فرعون في هذه المعية معية خاصة لموسى وهارون فقط ولهذا صار معنى هذه المعية غير معنى المعية الأولى فهذه من معانيها النصر والتأييد والحفظ والكلاءة معانيها فهذا خلاف المعنى الأول ولو كانت المعية تقتضي الممازجة والمداخلة ما صارت بهذه المعاني ما يمكن أن تكون بهذه المعاني هذا أمر متفق عليه بين أهل الحق الذين عرفوا اللغة العربية وفهموا خطاب الله جل وعلا وكذلك قدروا ربهم حسب ما علمهم الله جل وعلا ووصف نفسه لهم تعرف إليهم بأوصافه ثم قال ولا خلاف وخلاف يعني الاختلاط والامتزاج خلاف ما فطر الله جل وعلا عليه الخلق فالمقصود بالفطرة التي لم تغير بالتجهم والاعتزال. أما إذا تغيرت بالبدع وأنشئ الإنسان عليها فإن فطرته تفسد، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أن أبويه يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو جهميا أو معتزلا. والمقصود بالأبوين المربي الذي يربيه ويعلمه ويلقنه هذه الأشياء. ولهذا إذا ربي الناس على الفساد تربوا عليه وألفوه وأصبحوا لا يريدون إلا هو، وأصبح الحق مبغضا محاربا مكروها غير مراد. وإذا ربوا على الحق والفضيلة والنزاهة صار ذلك مألوفا محبوبا مرادا، والفساد والرذائل مكروها مبغضا منبوذا. فالإنسان على ما يربى عليه، وسواء تربية خاصة أو تربية عامة. فالتربية الخاصة التي تكون من الوالد من الوالدين، ثم التي تكون من المعلم. أما التربية العامة فالذي يتعلم من المجتمع أو من الإعلام العام، صحافة أو إذاعة أو غيرها، فهذه حسب التوجيه التي توجه به يكون الناس الذين يتلقون ذلك يتربون على ما فيه، إن كان خير فخير وإن كان شر فشر، وهذا أمر لا ينكر. ثم قال: بل القمر آية. هنا يضرب لنا مثلا، ولله المثل الأعلى. قل: القمر آية، آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته. قمر صغير بالنسبة للمخلوقات، السماوات الأرض، فهو صغير بالنسبة للسماء. نصر مخلوقاته هو موضوع في السماء، والمقصود في السماء في العلو، موضوع فوق، فوقنا، ما يستطيع الإنسان يتناول، بعيد جدا. وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم. فإذا كان القمر مثلا من مخلوقات الله الصغيرة وهو يشاهد في السماء، ويصح أن يكون الإنسان سواء كان مسافرا أو مع الناس مجتمعا يصح أن يكون القمر معنا، وهو منفصل عنه بعيد عن فوق. فكذلك رب العالمين أولى وله المثل الأعلى أن يكون فوق عرشه وهو مع خلقه. وهذا الأصل، أصل هذا المثل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في السنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله يكلمكم يوم القيامة، كل واحد يكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا واسطة ولا حاجب يحجبه، قال رجل ممن يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أبو رزين العقيلي: كيف ذلك يا رسول الله وهو شخص ونحن كثيرون؟ فقال: أخبرك بآية من آيات الله جل وعلا. هذا القمر تشاهدونه في السماء، كل واحد يكون يستطيع أن يخاطبه أو يشاهده مخليا به، فالله أكبر وأعظم. فهذا تقريب، تقريب للأذهان فقط بما هو آية من آيات الله جل وعلا، وإلا فالله جل وعلا لا يقاس بالمخلوقات ولا بشيء من المخترعات وإن كبر وإن كان كبيرا. الله أكبر وأعظم. وقوله وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، الرقيب هو الذي يطلع على الشيء ولا يخفى عليه شيء منه، الشيء الذي يراقبه يطلع عليه ولا يخفى عليه منه شيء، يراقبه يعني ببصره بنظره وكذلك بسيطرته عليه، يسيطر عليه. فيصح أن يكون رقيب يراقبه في جميع تصرفاته، فالله رقيب على خلقه يشاهدهم ويسمع كلامهم ويعلم من طوت عليه قلوبهم من النيات، فهو يعلم السر وأخفى. فالسر الذي يكون في القلب لم يتكلم به وأخفى منه الشيء الذي لم يكن فيه ولكنه سيكون، يعلم أنه سيكون بكذا وكذا في وقت كذا وكذا. كذلك في قبضته لهم فإنهم لا يعجزونه، إذا أراد أخذهم أخذهم وهو على كل شيء قدير. وقوله مهيمن، المهيمن على وزن مفاعل، وليس هذا من باب التصغير، فإن أسماء الله جل وعلا لا يجوز أن تصغر. المهيمنة هي المشاهدة، مشاهد ولا يخفى عليه شيء وهم في قبضته وإحاطته، ولا يخرج عن مهيمنته، عن هيمنته لا من ذواتهم ولا من تصرفاتهم شيء، تعالى الله وتقدس. وهذا كله مما يبين معنى المعية. قوله مطلع عليهم من الاطلاع وهو النظر إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، يعني أن هذه من معاني الربوبية، لأن الرب هو المالك المتصرف الخالق الذي لا يعجزه من مخلوقه شيء. مقال كل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم، باطل بإجماع أهل العلم، يعني أن قوله وهو مستو على عرشه وهو فوق خلقه أنه على ظاهره حق على حقيقته، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وقوله وهو معكم ظاهر على حقيقته، ولكن الحقيقة اللغوية والمعنوية التي دلت عليها اللغة، وليس الحقيقة التي يقولها من انحرف ومن فسد تصوره. ولهذا قال لا يحتاج إلى تحريف، يعني إلى تأويل، كقول القائل مثلا كونه معنا يعني أنه داخل في العالم فيحتاج إلى تأويل أن نؤوله. ونقول هذه المعية يقصد بها ملائكته رسله الذين كلفهم بحفظ كلام الناس وأعمالهم، قل هذا ما يحتاج إليه، بل هو جل وعلا معنا بذاته معنا بمعيته وهو على عرشه. ولا يجوز أن نقول أنه معنا بذاته، لأنه إذا قيل بالذات فالذات معناها أنه مختلط بالناس، تعالى الله وتقدس، فذاته على عرشه ولكن مخلوقاته بالنسبة إليه صغيرة حقيرة ليست شيء، فيكون ذلك على ظاهره، ولا يحتاج إلى أن نقول إنه العلم فقط، بل العلم والمهيمنة والرقابة والشهود وكونه في قبضته وغير ذلك من معاني هذه الصفة التي وصف بها نفسه. فقوله ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، الظنون الكاذبة التي إما أن تكون منشأها من الجهل أو من فساد التصور، ومثل لذلك بقوله كأن يظن بأن معنى قوله وهو في السماء أن السماء تظله، ومعنى تظله يعني تكون فوقه، مثل إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى سماء الدنيا، قد يظن ظان أن السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والعرش والكرسي أنه يكون فوقه، تعالى الله وتقدس، فهذا الظن باطل وكاذب، إن نقله عن أحد من الناس فهو كاذب في نقله، وإن ظنه هو فهو باطل في ظنه وضال في عقيدته. يجب أن يصان معاني صفات الله جل وعلا ومعاني كلامه عن الظنون الفاسدة، تصورات الباطلة. ثم بين أن هذا يقرب بقدرة الله جل وعلا، لأن الإنسان لا يحيط بالله جل وعلا ولا يحيط بمعاني صفاته، وإنما يتصور المخلوق مثله، أما معاني صفات الله جل وعلا فهو على خلاف ذلك. فقرب المعنى بذكر عظمة الله فقال وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسكهما بقدرته تعالى وتقدس، كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك، قال في السماء أنكم ترونها بلا عمد، ترى أفي عمد تعتمد عليها، ولكنها ممسكة بقدرة الله جل وعلا، وهو جل وعلا غير محتاج لا للعرش ولا لغيره، وإنما العرش يحتاج إليه تعالى وتقدس، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يصح عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في قول الله تعالى وجاء ربك أي أمر ربك؟
هذا نقل عنه ولكن نقل غير صحيح، فخطأ أن ابن تيمية رحمه الله وغيره خطأ الناقل، قال أنه أخطأ في هذا، فذلك أن فيه ملابسات في هذا الأمر، حينما كان في السجن كان فيه قصة يعني التبست على الناقل فظن أنه هذا فنقل، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيرجع إليه.
ما معنى قول المصنف بائن عن خلقه؟
بينونة واضحة، يعني أنه غير مختلف، ليس داخل السماء ولا في الأرض، بل هو فوق العرش. هذا معنى الباين، يعني أنه فوق عرشه. وهذا رد على الذين يقولون إنه مع الناس، مع خلقه بذاته، يقولون إنه في كل مكان، رد عليهم. الذين قالوا في كل مكان، رد عليهم أهل السنة، قالوا بل هو بائن من خلقه، يعني أنه فوق عرشه. هذا واضح الكلام، ما فيه خبر.
أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل ويجيب الدعوات، فهل النزول حقيقي؟
النزول حقيقي على ظاهره، وينزل وهو فوق عرشه جل وعلا، كما أنه ينزل يوم القيامة إلى الأرض فيفصل بين خلقه وهو على عرشه ولا يكون شيء فوقه. هذا يجب أن يفهم على ظاهره، كما سبق تكلمنا على النزول في الدرس الماضي. والنزول نزول الله ليس كالنزول الذي يتصوره الإنسان لمخلوق. المخلوق إذا كان فوق مثلا في السطح فنزل من على السطح، لا بد أن يكون السطح فوقه، هذا نزول المخلوق. ولكن نزول الخالق ليس مثل هذا، تعالى وتقدس، فهو نزول خاص به، ونزوله يجب أن يكون مثل صفاته وليس مثل صفات المخلوقين. وصفاته جل وعلا أخبرنا بشيء من هذا النوع، يعني مما يقرب للإنسان، هذا المعنى كونه جل وعلا مثل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يوم القيامة إذا جمع الناس من أولهم إلى آخره، من آدم وإبليس أبو البشر وأبو الجن إلى آخر مولود منهما، يجمعون في صعيد واحد يجمعهم الله، يكون كل واحد واقف على قدميه لأن الأرض ما تتسع لهم إلا بالوقوف في كثرته، مع إزالة البحار والجبال ومدها، تمد مد الأديم كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء لفصل القضاء يخاطبهم كل في آن واحد، كل واحد يكلمه، قل فعلت كذا يوم كذا وكذا، جاءك الرسول فلم تؤمن به، وكل واحد يرى أنه يكلم وحده، والخلق كلهم يكلمهم الله جل وعلا، وأسرى الحاسبين. هذا لا يمكن أن يتصور من مخلوق ولا شيء من ذلك. وكذلك في الوقت الحاضر الآن الأرض مملوءة والحمد لله من المسلمين الذين يدعون الله، تجدهم في وقت واحد يتجهون إلى ربهم يدعونه، كل واحد يخاطب ربه، وكل واحد يستمع له الله جل وعلا، لا يشغله سماع هذا عن سماع الآخر، تعالى الله وتقدس. المقصود أن يقاس فعله على فعله، ولا يقاس فعله على فعل المخلوقين، فيظل الإنسان في هذا، فنزوله من هذا النوع. وبهذا يجاب عن الإشكال الذي يستشكله الذي يتصور أن نزوله كنزول المخلوقين، يقول إن ثلث الليل يختلف باختلاف الأقاليم. فإذا قلنا بالنزول أنه ثلث الليل، يلزم من ذلك أن يكون نازلا دائما، فهذا لو كان النزول كنزول المخلوق يمكن أن يتصور هذا، أما بالنسبة لنزول الله فلا يتصور هذا، فهو نزول خاص به جل وعلا.
أما نستطيع أن ندخل المعية الخاصة في المعية العامة؟
لا، ما نستطيع، لأن هذه لها معنى وهذه لها معنى،
فمعاني التي ذكرها الله لا تتداخل، وقد ميزها جل وعلا.
المعية ليست هي العلم؟
لا، ولكن من لوازمها العلم، وقد يفسر الشيء بلازمه كما هي عادة السلف. السلف يفسرون الشيء بلازمه، ولا سيما إذا كان الذي يسمع لا يفهم وإنما يفهم اللازم فقط، فإنهم يقتصرون على هذا.
هل يوجد فوق السماء بحر؟
نعم، فوق السماء السابعة بحر عظيم، وفوقه العرش، وسيأتي الكلام على هذا درس الآتي إن شاء الله، وقد سبق أيضا تكلمنا على ذلك، ولكن المصنف ذكره أعاده لأجل التمثيل بعظمة الله جل وعلا، ذكر شيء من عظمة الله.
هل يعد الأشاعر من أهل السنة؟ مع أن وهل إطلاق التسمية أشاعر صحيحا مع أن أبو الحسن الأشعري قد تابع عن عقيدته؟
الأشاعر ليسوا من أهل السنة، بل الأشاعر من أهل البدع الأشعريين، والانتساب إلى الأشعري بدعة، لا يجوز أن ينتسب الإنسان إلى الأشعري، وإنما يجب أن ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن مسلما مؤمنا.